إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه آداب الطريق والسوق، وهي من جملة الآداب التي بينها كتاب ربنا ووضحتها سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وما أحوج المسلمين في هذا الوقت من تاريخهم إلى معرفة الآداب التي دلهم عليها دينهم وأرشدتهم إليها سنة نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إياكم والجلوس بالطرقات. فقالوا: يا رسول الله، ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها. فقال: فإذا أبيتم إلا المجلس فأعطوا الطريق حقه. قال: وما حق الطريق يا رسول الله؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. متفق عليه. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث حق الطريق، وفي لفظ: اجتنبوا مجالس الصعودات، وهي الطرقات. فقلنا: إنما قعدنا لغير بأس، قعدنا نتذاكر ونتحدث. قال: إما لا، أي إن لم تتركوها فأدوا حقها، إما لا فأدوا حقها. غض البصر ورد السلام وحسن الكلام، أخرجه مسلم في صحيح. وفي لفظ: وتغيث الملهوف وتهدو الضال، أخرجه أبو داود بإسناد صحيح. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأحاديث حق الطريق: غض البصر ورد السلام وكف الأذى والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وحسن الكلام وإغاثة الملهوف وهداية الضال. وأما إماطة الأذى عن الطريق، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لقد رأيت رجلا يتقلب في الجنة في شجرة قطعها من ظهر الطريق كانت تؤذي الناس. متفق عليه. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قيد بقوله كانت تؤذي الناس، فلا يذهبن أحد إلى شجرة لها ظل يفيء إليه الناس ثم يقول: لئن قطعت هذا فلا تحصلن على ما دل عليه الرسول، بل إنه يكون آثما. وأما عدم قضاء الحاجة في الطريق، فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: اتقوا اللعانين. قالوا: وما اللعانان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، أخرجه مسلم في صحيحه. فالذي يقضي الحاجة من بول أو غائط في طريق الناس أو في ظلهم يستجلب اللعنة عليه منهم. وأما عدم التفلي اتجاه القبلة في الطريق وغيره في البنيان وغيره، فعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه. أخرجه ابن خزيمة وأبو داود وصححه الألباني. من تفل أي بصق تجاه القبلة، أي في اتجاه القبلة، سواء كان في البنيان أو كان في الصحراء، كما قال العلامة الألباني رحمه الله تعالى. لأن هنالك من قيد ذلك بالخلاء أو بالصحراء. قالوا وأما في البنيان فلا بأس، ولكنه استظهر أن ذلك يكون في البنيان كما يكون في الخلاء سواء بسواء. من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة تفله بين عينيه، أي بصاقه بين عينيه. وأما ما يقوله عند ركوب الراحلة فقد قال الله جل وعلا: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ولا بد من مراعاة مصلحة الدواب في السير، ولا بد من مراعاة عدم النزول ليلا على الطريق. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا سافرتم في الخصب، أي في كثرة العشب والمرعى، فأعطوا الإبل حظها من الأرض، وإذا سافرتم في السنة أي في القحط فأسرعوا عليها، أي على الدواب والمطي فأسرعوا عليها السيرة، وإذا عرستم بالليل، وهو النزول آخر الليل للراحة، وإذا عرستم بالليل فاجتنبوا الطريق فإنها مأوى الهوام بالليل. أخرجه مسلم في صحيح. وينبغي أن يجتنب مشية الخيلاء. قال الله جل وعلا: ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته، والجمة ما سقط على المنكبين من شعر الرأس، بينما رجل يمشي قد أعجبته جمته وبرداه، إذ خسف به الأرض فهو يتجلجل في الأرض حتى تقوم الساعة. متفق عليه. والجلجلة حركة مع صوت، أي هو يغوص في الأرض حتى تقوم الساعة. فهذا مما يتعلق بالطريق، فيجتنبوا في مشيه مشية الخيلاء. وأما إذا كان يبيع أو يشتري في السوق أو في غيره، فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى. أخرجه البخاري في صحيح. وعليه أن يفي بالدين إذا حل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. متفق عليه. وهي الحوالة، فإنه إذا أتبع أحدكم على مليء أي على غني فليتبع. الحديث متفق عليه. والمطل منع قضاء ما استحق أداؤه، فمطل الغني ظلم، فإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. وأما إنظار المعسر والتجاوز عنه، فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: كان تاجر يداين الناس، فإذا رأى معسرا قال لفتيانه: تجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فتجاوز الله عنه. متفق عليه. والجزاء من جنس العمل. وأما عدم البيع والشراء في أوقات الصلوات، فقد قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وأما العدل في جميع الأحوال، فقد قال الله جل وعلا:
ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. فلا بد من رعاية العدل في البيع وفي الشراء وفي كل الأحوال، لأن الله تبارك وتعالى لا يقبل الظلم، وقد حرمه على نفسه وجعله بين العباد محرما. وينبغي أن يجتنب كثرة الحلف. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح. متفق عليه، أي ينفق السلعة فتشترى بأيسر مجهود يبذل ويجعلها متاحة لذلك، ولكن ممحقة للربح. فالحلف منفقة للسلعة ممحقة للربح، والحديث متفق عليه. وينبغي اجتناب البيوع والمعاملات والأشياء المحرمة والخبيثة. قال الله جل وعلا: وأحل الله البيع وحرم الربا. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وقال تعالى: ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. وينبغي أن يجتنب الغش والكذب. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مر على صبرة طعام، وهي الكومة المجموعة من الطعام، فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال: ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال: أصابته السماء يا رسول الله، يعني المطر. قال: أصابته السماء يا رسول الله. قال: أفلا جعلته فوق الطعام حتى يراه الناس؟ من غش فليس مني. أخرجه مسلم في صحيح: من غش فليس مني. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، أو قال: حتى يتفرقا، وهو خيار المجلس، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما. متفق عليه. وأما احتكار السلع فهو حرام لا يجوز، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعن معمر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. أخرجه مسلم في صحيح. فهذه جملة من آداب الطريق والسوق، ولو أن الإنسان التزم هذه الآداب لأتاه الله تبارك وتعالى فضلا عظيما وحباه خيرا كثيرا، لأن الخير كل الخير في اتباع هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأما مخالفته فشؤم لا يتأتى من ورائها إلا كل شر. نسأل الله أن يرزقنا التوحيد والاتباع، إنه تعالى هو البر الجواد الكريم. وأما آداب العطاس فينبغي أن يشمت العاطس إذا حمد الله عز وجل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب، فإذا عطس فحمد الله فحق على كل مسلم سمعه أن يشمته. وأما التثاؤب فإنما هو من الشيطان، فليرده ما استطاع، فإذا قال ها ضحك منه الشيطان. أخرجه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، لوليمة أو ما أشبه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد فسمته بالسين المهملة، وهي كالشين فشمته من حيث المعنى. وإذا عطس فحمد الله فسمته، أي قل يرحمك الله. وإذا مرض فعوده، وإذا مات فاتبعه. أخرجه مسلم في صحيح. كيف يشمت العاطس؟ بيّن لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك كما في الحديث الذي رواه أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه البخاري في الصحيح. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا في هذا الحديث تفصيلا كيف يشمت العطس. إذا عطس أحدكم فليقل الحمد لله، وليقل له أخوه أو صاحبه يرحمك الله، فإذا قال له يرحمك الله فليقل يهديكم الله ويصلح بالكم. فإذا كان العاطس كافرا. عن أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: كانت اليهود تعاطسوا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وتعاطسوا بحذف إحدى التاءين، والأصل تتعاطسوا أي تتكلف العطاس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، رجاء أن يقول لها يرحمكم الله، فكان يقول يهديكم الله ويصلح بالكم. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. ماذا يفعل من عطس؟ ماذا يفعل عند العطاس؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. فعلى المسلم أن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الهدي الكريم، فإذا عطس وضع يده أو ثوبه على فيه وخفض أو غض بها صوته. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: عطس رجلان عند النبي صلى الله عليه وسلم فشمت، أي النبي صلى الله عليه وسلم، أحدهما ولم يشمت الآخر. فقيل له، يعني قيل: يا رسول الله، شمت هذا ولم تشمت هذا؟ فقيل له فقال: هذا حمد الله وهذا لم يحمد الله. متفق عليه. كم مرة يشمت العاطس؟ بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم ذلك كما في حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعطس رجل عنده فقال له يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم. أخرجه مسلم. وفي هذا الحديث نوع إجمال بيّنه وفصله الحديث الذي أخرجه ابن ماجه بإسناد صحيح من رواية سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يشمت العاطس ثلاثا، فما زاد فهو مزكوم، لأن الحديث الذي أخرجه مسلم عن سلمة رضي الله عنه ظاهره أنه قال له في الثانية، وأما حديث ابن ماجه فإن فيه أنه يقول له بعد الثالثة، فما زاد فهو مزكوم. يشمت العاطس ثلاثا فما زاد فهو مزكوم. حديث مسلم أن الرجل عطس عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يرحمك الله، ثم عطس أخرى فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل مزكوم. ماذا يفعل المسلم عند التثاؤب؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان. فإذا تثاءب أحدكم فليقضم ما استطاع، متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه، أي على فمه، فإن الشيطان يدخل. أخرجه مسلم. إذا تثاءب أحدكم فليمسك بيده على فيه فإن الشيطان يدخل. فهذه جملة من آداب العطاس بينها لنا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وأما آداب عيادة المريض فقد بين لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فضل عيادة المريض. فعن ثوبان رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. أخرجه مسلم. والخرفة ما يخترف من النخل حتى يدرك. فمن عاد مريضا لم يزل في خرفة الجنة حتى يرجع. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسبع ونهانا عن سبع. أمرنا باتباع الجنائز وعيادة المريض وإجابة الداعي إلى وليمة ونحوها ونصر المظلوم وإبرار القسم ورد السلام وتشمية العاطس، ونهانا عن آنية الفضة وخاتم الذهب والحرير والمياثر، وهي جمع مئثرة، وهي وطاء كانت النساء يضعنه لأزواجهن على السروج، وكان من مراكب العجم. فنهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وخاتم الذهب والحرير والمياثر والديباج، وهو نوع من الحرير، والقسي، وهي ثياب مضلعة بالحرير تعمل بالقس موضع بمصر، والقسي والاستبرق، وهو ما غلظ من الديباج. والحديث متفق عليه. وفيه أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعيادة المريض، وهو محل الشاهد هاهنا. وأما ما يقوله العبد إذا رأى صاحب بلاء، فعن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. أخرجه الطبراني في الأوسط وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. ولا يخفى أن الإنسان لا يقول ذلك في وجهه ولا بمسمع منه، يعني إذا رأى مبتلى يأتي إليه في وجهه ويقول: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به، لا شك أن ذلك غير مراد. ولكن من رأى مبتلا فقال: الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاك به وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا لم يصبه ذلك البلاء. إذا عاد الإنسان مريضا فأين يقعد عنده؟ عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوده، فقعد عند رأسه، فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده، فقال له، أي فقال له أبوه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم، يعني الغلام. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. أخرجه البخاري. فيجلس عند رأسه كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يفعل، ودل عليه هذا الحديث الذي في البخاري. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا عاد المريض جلس عند رأسه. أخرجه البخاري في الأدب المفرد وصححه الألباني. وأرشدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى أدعية يدعى بها للمريض عند عيادته. فعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني. من عاد مريضا لم يحضر أجله فقال عنده 7 مرار: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك إلا عافاه الله من ذلك المرض. وعن عائشة رضي الله عنها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وسلم وثقل أخذت بيده لأصنع به نحو ما كان يصنع، فانتزع يده من يدي ثم قال: اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الأعلى. قالت: فذهبت أنظر فإذا هو قد قضى، أي قد قبض صلى الله عليه وسلم. والحديث متفق عليه. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو بهذا أيضا. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان مسحه بيمينه ثم قال: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض يعوده قال: لا بأس، طهور إن شاء الله. أخرجه البخاري. هل يجوز أن تعود المرأة الرجل؟ عن عائشة رضي الله عنها قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وعك أبو بكر وبلال رضي الله عنهما. قالت: فدخلت عليهما فقلت: يا أبت كيف تجدك؟ ويا بلال كيف تجدك؟ قالت عائشة: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم وصححها وبارك لنا في مدها وصاعها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. الحديث متفق عليه. فيجوز أن تعود المرأة الرجل عند أمن الفتنة كما دل عليه هذا الحديث. فإن عائشة رضي الله عنها لما عادت أبا بكر هو أبوها، عادت بلالا رضي الله عنه وكان مع أبي بكر، وسألته: ويا بلال كيف تجدك؟ ثم ذهبت فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعترض. قالت: فجئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فدعا النبي صلى الله عليه وآله وسلم للمهاجرين وللمدينة النبوية. وأما عيادة المشرك فعن أنس رضي الله عنه قال: كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وآله وسلم فمرض، فأتاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعوده فقعد عند رأسه فقال له: أسلم. فنظر إلى أبيه وهو عنده فقال له: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فأسلم. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول: الحمد لله الذي أنقذه من النار. أخرجه البخاري وقد مر. ولكن هو هنا في حكم عيادة المشرك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عاد لدعوته إلى دين الإسلام العظيم وأنقذه الله تبارك وتعالى بذلك من النار. وأما النفث على المريض فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، والنفث فوق النفخ ودون التفل، فكان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، فلما ثقل كنت أنفث عليه بهن وأمسح بيد نفسه لبركتها. والحديث متفق عليه. وعلى العائد أن يرشد المريض إلى ما ينفعه، وأن ينفس له في أجله، وأن يحضه على الصبر، وأن يدله على ما ينفعه. عن عثمان بن أبي العاص الثقفي رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وجعا يجده في جسده منذ أسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثة، وقل 7 مرات: أعوذ بالله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. أخرجه مسلم في صحيح. هذه الإرشادات النبوية التي دلنا عليها خير البرية صلى الله عليه وآله وسلم مما على المسلم أن يوليه عنايته. وقد مر بنا عند تفسير سورة الفاتحة ما ذكره الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى مما كان يجده عند قراءة الفاتحة على ماء زمزم من الشفاء الذي من الله تعالى عليه به من أمراض كثيرة ألمت به مع فقد الطبيب الإنسي، فكان رحمه الله تعالى يستشفي بالفاتحة. قال: فوجدت في ذلك سرا عجيبا وخيرا كثيرا. وكان يستعمل أيضا ماء زمزم لما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فعلى المسلم أن يتعلم هذه الإرشادات النبوية وأن يستعملها، لأن الله تبارك وتعالى يجعل الشفاء فيها إذا صدقت النية وصحت العزيمة وأتى بها كما جاءت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشفاء في 3: في شرطة محجم أو شربة عسل أو كية بنار، وأنهى أمتي عن الكي. الحديث متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت. الحديث متفق عليه. إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. فإذا سمع المسلم مثل هذا أيفرط بعد ذلك في استعمالها؟ وأما ما يقال من الدعاء عند المريض والميت، فعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. قالت: فلما مات أبو سلمة أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقلت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات، وكان أخ النبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع. فذهبت أم سلمة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم لما مات أبو سلمة فقالت: يا رسول الله، إن أبا سلمة قد مات. قال: قولي: اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. قالت: فقلت: فأعقبني الله من هو خير لي منه، محمدا صلى الله عليه وآله وسلم. أخرجه مسلم. عن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم على أبي سلمة وقد شق بصره، أي ارتفع ولم يرتد، لأن الروح إذا خرجت تبعها البصر. قالت: فأغمضه، وفي الحديث ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. أخرجه مسلم في صحيح. هذا ما يقال عند الميت، فمن يقوله؟ يعني إذا حضر الإنسان ميتا ولو كان أباه، هل يقول هذا الحديث كما أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ أهل سنة من قوارير لا يتتبعون أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، يحفظونها ويستظهرونها ويأتون بها في مناسباتها، وهي دلالة وعلامة صادقة على المحبة الصادقة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا دخل على الميت فوجده قد شق بصره فليغمطه، ثم يأتي بهذا الدعاء: اللهم اغفر له وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. ويجوز له أن يقبله. فعن ابن عباس وعائشة رضي الله عنه أن أبا بكر رضي الله عنه قبل النبي صلى الله عليه وسلم وهو ميت، أخرجه البخاري في صحيح. وأما صفة رقية المريض فعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا في سفر فمروا بحي من أحياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم، فقالوا لهم: هل فيكم راق؟ فإن سيد الحي لديغ أو مصاب. فقال رجل منهم، أي من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال رجل منهم: نعم. فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل، فأعطي قطيعا من غنم فأبى أن يقبلها، وقال: حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال: يا رسول الله، والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: وما أدراك أنها رقية؟ ثم قال: خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. متفق عليه. والحديث فيه قصة وله روايات، حتى إن أبا سعيد رضي الله عنه قال: فقام رجل لم نكن نأبه له أنه يرقي فقال: أنا. لما سألوا: هل فيكم من راق؟ ولم يصرح بأنه هو الذي قام، وإنما هضم حق نفسه، وكذلك الصحابة يفعلون. فقال رضي الله تعالى عنه: فقام رجل لم نكن نأبه له أنه يرقي فقال: أنا. فذهب إليهم واشترط عليه، لأنهم لم يعاملوهم بالحسنى فاستضافوهم فلم يضيفوهم. فلما ذهب من أجل أن يرقي سيد الحي اشترط، فقالوا: نعطيكم قطيعا من الغنم. فرقاه قال: والله ما رقاه إلا بفاتحة الكتاب. فقام كأنما نشط من عقاد. وقد مر كلام الإمام العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى عند تفسير سورة الفاتحة أن الله تبارك وتعالى جعل الفاتحة شفاء لأمراض القلوب ولأمراض الأبدان، وذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بأمراض القلب من أن الفاتحة اشتملت على المقاصد الجليلة، ولذلك قيل لها أم الكتاب وأم القرآن، وقيل لها الشافية، فهي تشفي القلب من أمراضه من الزيغ والضلال والشرك والشهوة وما أشبه. وأما البدن فقد ذكر ذلك رحمه الله حتى ذكر ما يتعلق بالواقع الذي جرب، وذكر ما مر فيما ذكرته عن نفسه رحمه الله تعالى أنه لما جاور بمكة وليس فيها طبيب ألمت به جملة من الأمراض، فلم يكن يجد من يداويه، فكان يستشفي ويسترقي بالفاتحة، يقرأها على نفسه، وربما قرأها على ماء زمزم ثم شربه. قال: فمن الله تبارك وتعالى علي بالشفاء العاجل، أو معنى ما قال رحمه الله تعالى. فمن لم يفعل هذا فهو مفرط، مفرط في حق نفسه ومفرط في حق من حوله من أهله وولده وأبويه وإخوانه من المسلمين، لأن الإنسان إذا ما عرف أسرار الفاتحة وفهم معانيها وتأمل في مغزاها ثم عقد العزم وأتى بالنية الصالحة متوكلا على الله تبارك وتعالى ورقى بها نفسه أو غيره، فإن الله تبارك وتعالى يعجل له الشفاء كما في هذا الحديث. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وما أدراك أنها رقية، يعني هذا إنما أخذته مني، إنما تعلمته مني. وما أدراك أنها رقية، ثم قال: خذوا منهم أي الجعل الذي جعلوه لكم من قطيع الغنم، خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم. والنبي صلى الله عليه وسلم لا يريد في الحقيقة شيئا من ذلك، وإنما أراد أن يبين بطريقة عملية حل هذا الجعل، لأنه لو قال صلى الله عليه وسلم خذوا ذلك واقسموه على أنفسكم أو قسموه بينكم ما كان يؤدي المعنى الذي قاله في هذا الحديث، خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم، وهو غني عن ذلك صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما أراد بالمشاركة هاهنا أن يدل على حلية هذا الجعل بطريقة عملية لم تراء فيها. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعوذ بعض أهله، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس واشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. متفق عليه. فهذه رقية نبوية كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ بها بعض أهله إذا ألم به المرض، يمسح بيده اليمنى ويقول: اللهم رب الناس أذهب الباس واشفه وأنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول في الرقية: بسم الله، تربة أرضنا وريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. متفق عليه. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل إصبعه في فمه أو على لسانه، فيصيب إصبعه بعض ريقه، ثم يجعله على التراب ويقول: تربة أرضنا وريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. وفيه إشارة إلى أمر مهم يعمى عنه كثير من الخلق، لأن كثيرا من المسلمين في هذا الزمان إذا أصابه داء ذهب يبحث عن الشفاء في غير أرضه. والحق أن الله عز وجل جعل أدوية المرء من علله وأمراضه في أرضه، هذا في الغالب الأعم، فهذا على سبيل الأغلبية، لو أنه أحسن البحث عنه لوجده دانيا منه بفضل الله تبارك وتعالى. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله، تربة أرضنا وريقة بعضنا، يشفى سقيمنا بإذن ربنا. والحديث متفق عليه. يأخذ بسبابته من ريق نفسه ثم يضعها على التراب ويمسح بما علق بها على موضع الجرح أو العلة، ويقول هذا الدعاء أثناء المسح. يتفلسف كثير من المسلمين في هذا العصر لما فسدت عقائدهم وفسدت تصوراتهم، بل فسدت عقولهم، جنوا لما تبعوا الغرب وغيره، ويقولون هذا لا يمكن أن يصدر من الرسول صلى الله عليه وسلم، فإذا قيل هذا في الصحيحين قالوا ولو كان في الصحيحين، كما قال الغزالي المعاصر في حديث البخاري: أعني حديث الذباب، فإن الذبابة إذا وقعت في الطعام أو في الشراب فإنها تتقي بجناحها الذي فيه الداء، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسها ثم طرحها، لأن ذلك يعادل ما كان من تعرضها للطعام أو للشراب بجناحها الذي فيه الداء، فإن في أحد جناحيها داء وفي الآخر شفاء، فلا بد من التعادل بين ما فيه الداء وما فيه الدواء، فأمر بغمسها ثم أمر بطرحها. الحديث عند البخاري في الصحيح ولا علة له، ومع ذلك يقولون ولو كان في الصحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يصدر منه هذا. دين الإسلام هو دين النظافة، وما الذي يتعارض مع النظافة في هذا؟ إن القوم كانوا عربا، إذا تحصل أحدهم على قدح من لبن فهو طعامه وشرابه يوما، والذباب في الصحراء أو في تلك الديار كثير، فإذا وقعت ذبابة في ذلك فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها، فماذا يكون بعد؟ لن يكون سوى الجوع. وشيء آخر، إن النبي صلى الله عليه وسلم دلكم قبل 1200 عام على أن في أحد الجناحين داء، وأنتم اكتشفتم ذلك فجعلتم ما وصلتم إليه مما دلكم عليه سبيلا لتكذيب ما لم تعلموه. فهو الذي قال لكم قبل، يعني قبل أن تكتشفوا الميكروبات وتلك الأحياء الدقيقة التي تقوم بنقل الأمراض ويجعلها الله من مسبباتها، قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها لم تكتشف إلا منذ ما يقرب من 300 عام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك قال: فإن في أحد جناحيها داء فدلكم على ذلك فاكتشفتموه بعد هذه المدة المتطاولة. قال: وفي الآخر دواء فجعلتم ما دلكم عليه مما صدقه ما وصلتم إليه سبيلا لتكذيب ما لم تعلموه من قول صلى الله عليه وآله وسلم. فإذا إذا قال المسلم: كيف آخذ بالسبابة من ريق نفسي وفيه من الميكروبات ما فيه؟ هي مزرعة من مزارع الميكروبات، لو رأيتها تحت المجهر، هذا الرضاب الذي تغنى فيه الشعراء، لو أنك رأيته تحت المجهر لوجدت العجب العجاب. بسم الله تربة أرضنا، فيأخذ بسبابته من ريق نفسه ثم يضعها على التراب، يقول اجعلها على التراب أيضا، ويمسح بما علق بها على موضع الجرح أو العلة، ويقول هذا الدعاء أثناء المسح. عن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: نعم. فقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك، أخرجه مسلم في صحيح. فهذه بعض الرقى النبوية التي علمناها رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وعملا. على المسلم ألا يفرط في تعلمها وفي الإتيان بها، سواء كان راقيا لنفسه أو لغيره من أهله أو ولده أو أبويه أو إخوته أو المسلمين. يا محمد اشتكيت؟ قال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك. بسم الله أرقيك، أخرجه مسلم. وأما ما يفعله المسلم إذا وقع الطاعون في بلد، فعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطاعون رجس أرسل على طائفة من بني إسرائيل أو على من كان قبلكم، فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. متفق عليه. وهذا ما وصل إليه الناس فيما يتعلق بالأمراض المعدية وما أشبه، فإنهم يدندنون حول الحجر الصحي وأمثال هذه الأمور، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يدل على ذلك بأخصر عبارة وأوضح بيان: إذا سمعتم به، أي بذلك الداء. والعلماء يقولون إن الطاعون يدخل فيه كل داء يصير وبائيا، فلا يتوقفون عند حدود الطاعون بالمعنى الطبي، لأن له ما يسببه وله أعراضه وله علاجه بالمعنى الطبي فيكون محددا. قالوا: ولكن ذلك يشمل كل داء يصير داء وبائيا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، يعني عافاك الله تبارك وتعالى منه وأنت في أرض فيها عافية، فلا تقدم على أرض قد ظهر فيها الوباء. قال: وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. هذا يدلنا على أن الإنسان ينبغي عليه أن يكون حسن التوكل على الله تبارك وتعالى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم دلنا هاهنا على أمر عقدي، فقال: فلا تخرجوا فرارا منه. ويترتب على هذا أمر طبي، لأن الإنسان قد يكون حاملا للمرض ولم تظهر أعراضه عليه بعد، ثم تظهر تلك الأعراض بعد حين، فيكون صحيحاً في الظاهر فيعتقد أنه لم يصب ويكون مصاباً فيتحرك بهذا المرض حتى ينشره بين المسلمين، وربما دخل بلداً في عافية فكان سبباً لانتشار الوباء فيها. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يرجع ذلك إلى حسن المعتقد والتوكل على الله، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. الحديث متفق عليه. آداب عيادة المريض كثيرة، بل آداب المريض في نفسه كثيرة جدا، وإنما هاهنا إشارة وراءها أمور كثيرة، وعلى المسلم أن يكون بحاثة عن الخير وأن يكون دؤوبا في معرفة ما ينفعه في الدنيا ويسعده في الآخرة. وأما التفريط في الطلب فلن يعود المرء منه إلا بقبضة من ذباب، لن يعود منه بشيء، بل سيعود منه بالضرر والشر. فعلى الإنسان أن يجتهد في المعرفة وأن يحيط علما بأمثال هذه الأمور التي تمس في جسده وفي نفسه وفي بيته وفي مجتمعه. فهذه المسائل التي نتكلم عنها لا يخلو المرء عن المساس بها، فعليه أن يعرف حكمها. والنبي صلى الله عليه وسلم كما سمعت يأتي لك بهذه المسائل واضحة جلية، وهي هينة سهلة لينة لن تستعصي عليك. فعلى الإنسان أن لا يحرم نفسه من الخير، وأن يتعلم الآداب التي دله عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في مثل هذه الأمور العظيمة كالعطاس وكالمرض وعيادة المريض وكآداب الطريق وآداب السوق دخولا وخروجا وآداب السلام وآداب المجلس وآداب المسجد وآداب الدخول والخروج في البيت إلى غير ذلك من هذه الآداب، لأن الله تبارك وتعالى جعل نبينا لنا أسوة حسنة، فينبغي علينا أن نقتدي به وأن نكون على أثره. وكذلك كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان بعضهم يذهب في ذلك إلى أمور كبيرة كما صنع ابن عمر رضي الله عنهما، فإنه لما كان في الطريق نزل عندما مر بشجرة فبال عندها، فقيل له لما فعلت ذلك؟ قال إني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد بال في هذا الموضع. وهذه ليس بسنة، يعني ليس فيها ما يتبع، ولكنه يحب موافقة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلا شك أن الله عز وجل يختار للنبي صلى الله عليه وسلم أفضل الحالات وأعدلها وأكملها، فأحب أن يوافق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الأمر ولا يلزمه. فماذا نصنع نحن فيما يتعلق بهذه الأمور الكبيرة؟ بعضها يتعلق بالعقيدة، وبعضها يتعلق بالعبادة، وبعضها يتعلق بالمعاملة، وأكثرها يتعلق بالآداب والسلوك. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته المثلى أن يؤدبنا بآداب الإسلام العظيم، وأن يجعلنا من المتبعين لنبينا صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا، وأن يقبضنا على ذلك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.